الاثنين 19 ذي الحجة بعد عيد الغدير بحث الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 182 المرتبطة بأن الإحرام بما ينعقد، هل بخصوص التلبية أو بإضافة الإشعار والتقليد. قلنا هذه المسألة تشتمل على مجموعة نقاط. النقطة الأولى قدمت وكان مضمونها أن أربعة من النسك، من أنواع النسك، لا ينعقد إحرامها إلا بالتلبية. وما هي؟ عمرة المفردة، وحج الإفراد، وحج التمتع، وعمرة التمتع. هذه ما تنعقد إلا بالتلبية. وقلنا المسألة لم ينقل فيها خلاف، بس المدرك شنو؟ بعد الالتفات إلى أن صحيحة معاوية ابن عمار تقول يوجب الإحرام ثلاثة أمور: التلبية والإشعار والتقليد، وهذه الرواية مطلقة. فلماذا الحاصر في هذه النسك الأربع؟ لماذا الحاصر حصر إحرامها بخصوص التلبية؟ قلنا لوجود بعض الروايات الدالة على ذلك، يعني على أنه قبل التلبية لا تحرم محظورات الإحرام. وانقلنا في هذا المجال رواية كمثال، واحدة كانت صحيحة لمعاوية ابن عمار والثانية لابن الحجاج عبد الرحمن ابن الحجاج. مضمونهم كان هذا أنه إذا لم يلبي له أن يفعل، عليكم السلام ورحمة الله، ما يشاء من محرمات الإحرام. يعني مجرد لبس الثوب ونية الإحرام ما يكفي، بل لا بد من التلبية. هذا يدل على أن التلبية هي الموجبة لعقد الإحرام دون الإشعار والتقليد. وهذه مطلقة تشمل حتى القران، ولكن القران خرج بالدليل الخاص. إذن الخلاصة أنه هذه الأنواع الأربعة للنسك لا ينعقد إحرامها إلا بالتلبية لهاتين الصحيحتين وما كان بنحوهما، عليكم السلام ورحمة الله. ثم قلنا إذا قيل بأن هاتين الروايتين معارضتان برواية أحمد ابن محمد أجبنا بما تقدم بعد ما ذكره. هذا كله بالنسبة علما إلى النقطة أولى محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. النقطة الثانية: إن حج القران كما ينعقد إحرامه بالتلبية كذلك ينعقد بالإشعار أو التقليد. والحكم المذكور ليس إجماعيا، عليكم السلام ورحمة الله، إذ سيأتي أن بعض الفقهاء ذهب إلى لزوم التلبية حتى في إحرام القران. في إحرام القران أيضا، حتى في إحرام القران ولكن قال صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 225: الأشهر بل المشهور ذلك. يعني ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني أنه ينعقد إحرام القران بالتلبية أو الإشعار والتقليد بنحو التخيير، ولا يتعين ولا تتعين التلبية. ويمكن الاستدلال انتهى ويمكن الاستدلال لذلك، يعني لانعقاد الإحرام بأحد الثلاث في القران، بعض الروايات من قبيل ننقل روايتين من قبيل صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء. التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 279، الباب 12 من أقسام الحج. جيد. والحديث رقم 20، الحديث رقم 20. والصحيحة الأخرى لمعاوية أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها. الضمير يرجع إلى النعل، عن النعل من ألفاظ المعنفة. نقطة: والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية. المصدر السابق حديث رقم 1، إلى غير ذلك من الروايات. ومقتضى هذه كما ترى هو تخيير عقد الإحرام بين الأمور الثلاثة. وقد خرج من هذا الإطلاق أنواع النسك الأربعة المتقدمة، هذا ولكن نقل في الجواهر جزء 18 صفحة 225 عن السيد المرتضى وابن إدريس أنه لا ينعقد الإحرام مطلقا بين شريطين، أي حتى القران، إحرام القران أغلق الشريط، إلا بالتلبية. بتقريب أن الانعقاد بالتلبية شيء مجمع عليه، بينما الانعقاد بغيرها لا دليل بغيرها يعني بغير التلبية يعني إشعار أو التلبية. بينما الانعقاد بغيرها لا دليل عليه فيقتصر على موضع الإجماع. وهو كما ترى فإن صحيحة معاوية الأولى والثانية دلتا على أن الإشعار والتقليد هما بمنزلة التلبية، فكيف يقال إنه لا دليل على الانعقاد بغير التلبية؟ اللهم إلا أن يكون ذلك مبنيا على مختارهما في باب الخبر الواحد، وهو أنه ليس حجة إنه بناء على هذا سوف تكون الصحيحتان المذكورتان ساقطتين عن الحجية لأنهما من أخبار الآحاد، والمقصود من خبر الواحد يعني الذي لا يفيد العلم. أحسن هيك يقول الذي لا يفيد العلم. وتنحصر الحجية بما يفيد العلم، أعني الخبر المتواتر أو الخبر الواحد المحفوف بمن؟ بالقرائن القطعية. وهناك رأي آخر نقله في الجواهر أيضا جزء 18 صفحة 226 عن الشيخ وابن زهر وابن البراج. المنقول هذا أنا سأجي أعلق إن شاء الله قد شوية لك. منقول عن نقل عن الشيخ وابن زهرة وابن البراج أن إحرام القران إنما ينعقد بالإشعار أو التقليد في خصوص حالة العجز عن التلبية، فمن كان قادرا على التلبية فإحرامه لا ينعقد إلا بها، أما من عجز عنها فينتقل أمره إلى الإشعار أو التقليد. واستندوا في ذلك، هم استندوا قيل على لسانهم ما أدري شلون، واستندوا في ذلك إلى أن ما ذكر هو مقتضى الجمع بين الأدلة، ولا بد أن يكون المقصود والجمع بينه. الصحيحة المتقدمة لابن الحجاج ولمعاوية بن عمار الدالة على أو الدالتين على طبيعي قدما وين في النقطة الأولى مو بهاي النقطة الدالتين على أن من لم يلبي فله أن يفعل ما يشاء إنها مطلقة أو إنهما مطلقتان تشملان إيش القرآن أيضا وجمع بين هذه وبين صحيحتين لمعاوية اللتين ذكرناهما في هذه النقطة الثانية الدالتين على أن الإشعار والتقليد هما بمنزلة ماذا؟ سلبي. فحملت المنزلة المذكورة على من حملت؟ على حالة العاجز بقرينة الروايتين الأوليين الدالتين على أن من لم يلبي فله أن يفعل ما يشاء ولكن يرد على هذا أن مقتضى الجمع بين الأدلة كما تعلمنا هو التخير لا حمل أحدهما على حالة العجز فكان المناسب الانتهاء إلى فكرة التخيير لا التقييد بحالة العجز وبعد استضراح هذا نرجع إلى صلب الموضوع ونقول إنه توجد عندنا في المقام كما عرفنا طائفتان من الروايات كلتاهما مطلقتان الطائفة الأولى ما تقدم في النقطة الأولى أعني صحيحة معاوية وصحيحة ابن الحجاج الدالتين على أنه إذا لم يلب المكلف فيجوز له إيش أن يفعل ما يشاء إنهما مطلقتان ولا تختصان أي لا تختصان بمن بخصوص أنواع النسك الأربعة بل تعم القرآن أيضا والطائفة الثانية ما أشير إليه في هذه النقطة الثاني، ونعني بذلك صحيحتي معاوية، الدالتين على أن الإشعار والتقليد هما بمثابتي التلبية، وهما مطلقتان أيضا، أي لا تختصان دينا بالقرآن، بل تعم أنواع النسك الأربعة أيضا. فالمعتمر بالعمرة المفردة مثلا، لو فرض أنه كان معه هدي فمن حقه أن يعقد إحرامه بالإشعار أو التقليد، وبعد اتضاح إطلاق كلتا الطائفتين يكون المناسب حمل الطائفة الأولى على حالة عدم سياق الهدي، حالة الإحرام، فلا ينعقد آنذاك الإحرام إلا بالتلبية. بينما الطائفة الثانية ناظرة إلى التخيير بين ثلاثة لمن كان معه هديون، وبذلك تصير النتيجة هي أن التخيير بين الأمور الثلاثة ثابت لا في القران فقط، بل حتى فيمن في أنواع النسك الأربعة. ولا تقل إذا كان المكلف قد ساق الهدي في النسك الأربعة فسوف يكون ذلك مصداقا للقران وليس مصداقا علما لحج التمتع أو العمرة المفردة أو ما شاكل ذلك، فإنه يقال إن الركن الأساسي الفارق بين القران وبين أنواع النسك الأربعة ليس هو سياق الهدي، فمن أراد أن يأتي بعمرة مفردة مثلا أو بحج التمتع أو بعمرة التمتع فلا محذور في أن يكون معه الهدي مصاحبا له، وصار الحج تمتعا باعتبار تقدم العمرة، المرتبطة بالحج، إذن المناسب هو التخيير بين الثلاثة في جميع أنواع النسك الخمسة وليس في خصوصي القران. هذا هو المناسب بمقتضى ايش؟ الصناعة. نعم، لأجل الإجماع المدعى على عدم انعقاد الأربعة إلا للتلبية يكون المناسب هو التنزل إلى الاحتياط الوجوبي، والنتيجة النهائية إن المناسب بمقتضى الصناعة هو تخيير في عقد الإحرام في جميع أنواع النسك الخمسة بين الأمور الثلاثة. ولكن لأجل الإجماع المدعى نتنزل ونصير إلى الاحتياط الوجوبي، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. ومنشأ ما انتهينا إليه هو أن الطائفة الأولى المذكورة في النقطة الأولى هي مطلقة، وهكذا الطائفة الثانية هي مطلقة، ومقتضى الإطلاق هو التخيير في جميع أنواع النسك الخمسة، ولا توجد رواية تصرح بأن التلبية تختص بخصوص النسك الأربعة. كلا كلا كلا. إذن لأجل الإجماع نتنزل إلى الاحتياط. جيد، هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، اجتني ماذا رواية ثانية قالت على انه شنو والاشعار والتقليد بمنزلة، وما يصير واحد بعين يرى دون العين الثانية. زين، النقطة الثالثة ان الاشعار يختص بالبدن، بينما التقليد يعم جميع أنواع الهادي، أي حتى أي من دون فرق بين البدن والبقر والغنم. فمن كان معه بدن يعني بعير فيجوز له الإشعار والتغيير، بينما الذي معه بقرة أو الغنم فيتعين عليه التقليد ولا يجوز الإشعار. وقد ذكر في الحدائق أن هذا ما هو ما ذكره الأصحاب وأن ظاهرهم الاتفاق عليه ولا نعلم وجود مخالف في ذلك. وفي المستمسك الجزء 11 صفحة 398 ذكر أن مدرك هذا ليس واضحا، يعني لا يوجد ما يدل على اختصاص الإشعار بخصوص البدن دون الغنم والبقر. نعم ورد في بعض الروايات أن من ساق عدة بدن فكيفية الإشعار أن يدخل بينها ويشعر هذه من هذا الجانب وتلك من الجانب الآخر كما سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله. ولكن هذا لا يفهم منه أن الإشعار مختص بالبدن، بل أقصى ما يدل عليه هو أن طريقة الإشعار لمن ساق بدنا متعددة هي هذه الطريقة. وقد علل وجه اختصاص الإشعار بالبدن بين شريطين، وهذا الكلام لا يوجد في المستمسك. هذا اللي قاعد انقل رساله، هذا انا قاعد اضيف. قد علل اختصاص الاشعار بالبدن بانها لا تقوى، بان البقر والغنم لا يقوى على الاشعار، وهذا كما ترى لا يصلح دليلا على اختصاص الإشعار بالبدن. فالبقر يقوى على الإشعار أيضا، بل وهكذا الغنم. غاية الأمر تحمل البدن هو بشكل أقوى، لا أن البقر والغنم لا يتحمل. فهذا التعليل عليل، وعليه يأتي كلام المستمسك من أنه لا دليل على اختصاص الإشعار بالبدن. وقد اكتفى قدس شرحه بهذا المقدار وكأنه يريد أن يقول ما دام لا يوجد دليل على الاختصاص فلنحكم. فلنحكم يعني شنو فلنحكم؟ بالعموم، يعني أنه يصح الإشعار ويجزي في البقر والغنم، وهذه النتيجة هو لم يصرح بها، ولكنها شيء مضمر في كلامه، هكذا نحتمل. وتتمت الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.